السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من عباده المخلصين ومن أوليائه العالمين العاملين الموفقين للدعوة والتعليم والهدى في الأمر الدنيا والدين، إن ربنا جواد كريم. أيها الإخوة الكرام، لا يزال الحديث موصولا ولم تزل هذه المجالس عامرة بإذن الله جل وعلا، نتباحث فيها ونتدارس ونتعاون على البر والتقوى ونتناهى عن الإثم والعدوان. إنها أحاديث مباركة في الدعوة إلى الله جل وعلا والفقه فيها، وأهم ما يلزم المكلف من القيام به والعناية به في هذا الميدان وفي هذا السبيل. ها أنتم لله الحمد والمنة قطعتم شوطا لا بأس به في التعلم والتعليم، أخذتم دروسا وافرة في العقيدة والتوحيد، تنقلتم في أبواب الفقه ومسائل العبادات والمعاملات وغيرها، ها أنتم تزودتم في أصول الفقه، في السياسة الشرعية، في مسائل من العلم متنوعة متجددة، فحباكم الله جل وعلا قدرا وفضلا. فلما كان الأمر كذلك ذلفنا وبدأنا في هذا المنهاج، أخذنا المجلس الأول والثاني، وها نحن بإذن الله جل وعلا نبدأ في هذا المجلس ليكون ثالثها، ونسأل الله الإعانة والتوفيق. أيها الإخوة، باب الدعوة إلى الله جل وعلا واسع وفيه مسائل كثيرة، وإنها يعني بين يدي كل حديث وكل الحقيقة استجماع للذهن لإرادة يعني محاولة الاختصار حتى يتسنى لنا أن نجمع مسائل هذا الباب في هذا الفصل بإذن الله جل وعلا. كلما أردنا جمعها رأيت انبثاقها أو ثورانها، وهذا وإن كان إلا أن نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على أن نستجمع أصولها وأساساتها وما يكون به بناؤها وقوامها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بين يدي البداية كان الأخ سعيد يحثني على مسائل مما تعترض له في ميدان دعوته وفي دعوة بني قومه وفي ما يتعلق أيضا ببلده ومحل سكناه وما يعالجونه من مسائل كثيرة من الدعوة إلى الله جل وعلا وبلاد الأقليات وما يتعلق بها. لازلت أقول لكم أن الأمر يتجدد، وهي بمثابة المعين الذي لا ينضب من كثرة مسائله والحاجة إلى جمعه، لكن نسأل الله جل وعلا أن يسقينا من هذا المعين ماء زلالا يكون زادا لنا وغيا لنا من العطش وإعانة لنا على هذا الميدان، نقطع به ميدانه ونصل به إلى الطريق الأقوم وإلى الإمساك بلوائه والقيام بأمانته. ربما كان حديثنا في آخر المجلس الماضي هو حديث عن علاقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذكرنا لكم أنها جاءت في كتاب الله جل وعلا في جامعة لهذين المعنيين، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فعطف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الدعوة، وقلنا إما أن يكون ذلك لإرادة الاهتمام بها وتخصيصها مع كونها داخلة يعني شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر داخلة في الدعوة إلى الله جل وعلا، وإما أن يكون بينهما شيء من العموم والخصوص على نحو ما ذكرنا. تذكرون قول أبي العالية في أنه جعل الأمر بالمعروف الدعوة إلى التوحيد وما يتعلق به، والنهي عن المنكر النهي عن الشرك وما يتعلق به، وهذا التفسير من أبي العالية رحمه الله تعالى هي على طريقة السلف في أنهم يذكرون بعض أنواع المراد ولا يقصدون في ذلك التخصيص والتقييد، فذكروا أهمه أو ذكر أهمه وأعظمه. ولذلك يكاد يكون قول جمع من أهل العلم أن الدعوة إلى الله جل وعلا أرحب وبابها أوسع، من جهة أنها تأسيس وابتداء وإتيان للأمور يعني من أوجه كثيرة. أما باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو أخص، من جهة أنه إصلاح للخطأ وتقويم للزلل وأمر بما تحقق ولزم، يعني بما تحقق في الآن، كأن تحضر الصلاة فيقول قم صلي، كأن يحضره وهو يتعاطى المحرم من الشراب وغيره فيقول اتق الله ولا تشرب، نعم، فيكون إذن أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وهو دعوة إلى الله جل وعلا، حث على الاستقامة على أمر الله، منع من البقاء في سبيل الشيطان وفي طريق الأهواء والشهوات. إذن لعلنا بذلك أن نكون يعني أتينا على جملة أو إشارة أو إلماحة سريعة فيما يتعلق بالدعوة إلى الله جل وعلا والأمر بالمعروف. وذكرنا لكم أن جماعة من أهل العلم يرون أنهما كالشيء الواحد، وأن هذه مسميات لشيء واحد يدخل فيه هذا وهذا، فأحيانا تكون دعوة مجردة، وأحيانا تكون أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، فيكون هذا داخل في هذا وهذا داخل في هذا. وبعضهم يقول أن شيخ الإسلام لما سئل عن الدعوة إلى الله جل وعلا فأجاب فيما يتعلق بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، مشير إلى تداخلهما وأنهما بمعنى الشيء الواحد، والأمر في ذلك ليس فيه كثير إشكال، يعني سواء قلنا هذا أو ذاك. إذا يعني أنهينا ما يتعلق بهذه الجزئية وهي كالمكملة لحكم الدعوة وما يعني يتعلق بذلك، فقلنا من أنها فرض عين وتستحب في بعض الأحيان، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كذلك هو أيضا فرض، عفوا قلنا فرض كفاية، وأيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو فرض كفاية، فيكون يعني أتينا على ما يتعلق بهذا. مما يعني إن أردنا أن نقف قليلا أو نزيد مع أن كان بيد الاختصار، مما يدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يدل على ما هو أخص، ما جاء في سياقات الأحاديث: من رأى منكم منكرا، حديث أبي سعيد، فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، وحديث أهل السنن: لتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرى. نعم، فهناك دلالة على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما هو في ما يحل وفي ما ينزل، فإذا هو باب وسبيل من سبل الدعوة إلى الله جل وعلا. وهذا أيضا في ما جاء في الآيات: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، في ذكر ذم أهل الكتاب وما كان فيهم من التواني عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن كما قلنا يعني ربما يكون هذه الجملة كافية في هذا الفرع، ننتقل بعد ذلك إلى باب أهم وأرحب، أيضا لا يختلف عن الأحاديث المتقدمة في طوله وتفرق أجزائه، ولكنه أيضا أهم ما في هذا الباب، هو أصله، هو أساسه، هو عمدته، هو بناؤه، وهي مقومات الدعوة، أو إن شئت بعبارة أخرى أن تقول شروط الدعوة إلى الله جل وعلا. فأول ما يمكن أن نعرض له هنا النية، أو بعبارة ثانية الإخلاص، فالداعي إلى الله سبحانه وتعالى لا بد أن يكون مخلصا قاصدا وجه الله سبحانه وتعالى، تجرد لهذا العمل وأقام هذه الشعيرة وفعل هذه السنة وتخلى من كثير من رغباته وأمور نفسه كله لله سبحانه وتعالى. إذا أردنا أن نستدل على هذا المعنى فأول ما يمكن أن نستدل عليه أنها عبادة، وأن كل عبادة لا تصح إلا بنية. ولذلك قال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فمن قال على سبيل المثال قم إلى الصلاة لكنه ما كان مخلصا وإنما أراد أن يخلو له المكان أو يتخلص من ذلك الجالس، فإنه لم يأمر بخير ولم يدعو إلى الله ولم يحث على طاعة. فلا بد إذن من أن يكون الذي يدعو إلى الله جل وعلا مخلصا لله، قاصدا وجه الله سبحانه وتعالى، متخلصا من كل حظوظ النفس ورغباتها والتفاتات القلب وتوجهاته. وأصل ذلك حديث عمر رضي الله تعالى عنه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إذن أيضا هذا دليل على أمر الإخلاص، وهذا في يتناول جميع الأعمال. لكن إذا دققنا قليلا أو خذنا ما يتعلق بأدلة الدعوة إلى الله جل وعلا فستجد أنها أخص في الدلالة على هذه الشعيرة لأهمية وجود الإخلاص فيها. قل على سبيل المثال قول الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أدعو إلى الله. ولذلك قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عند ذكر هذه الآية في باب تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، أو باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، قال: الداعية إلى الله يدعو، الداعية يدعو إلى الله لا إلى نفسه. فتنبه، وهذا كلام عظيم. وانظر في آيات كثيرة في الدعوة إلى الله جل وعلا ستجدها لا تنفك من الإشارة إلى هذا. ومن أحسن قولا ممن يدعو ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فهنا إذن يتنبه الداعي أنه لا بد أن تكون دعوته خالصة مخلصة من كل هوى ومن كل رغبة ومن كل قصد من قصود الدنيا ورغباتها وميولها. كم من الناس الذين تزينت بهم الشاشات ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإنما كان همه أن يقال فصيح في كلامه أو حسن في بيانه أو رفيع في منطقه أو قدير في عبارته إلى غير ذلك من الأشياء. ولا أدري أنا وأنت والحاضرون هنا وغيرنا أن نكون ممن يعني تشبث بالإخلاص أو فاته، فإن النية سرعان ما تتبدل، والقلب ما أكثر ما يتقلب، ولذلك كانت النية من أيسر الأعمال وأصعبها وأعسرها على النفس وأقرب ما تكون إلى الشيطان مدخلا، يصرف الإنسان إلى البلاء ويعرضه إلى الفتنة وفي هذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، قيل: من يا رسول الله؟ قال: قارئ القرآن، وفي رواية: العالم، يؤتى به فيعرف نعم الله عليه فيعرفها، فيقال له: ما عملت فيها؟ فيقول: يا ربي قرأت فيك القرآن وأقرأته الناس، أو علمت فيك العلم وعلمته الناس. فيقول الله جل وعلا: كذبت، إنما قرأت ليقال قارئ، فقد قيل، ثم يؤمر به إلى النار. ثم يؤتى بالمتصدق والرجل الشجاع فيفعل به كذلك. يقولون وإن أبا هريرة إذا روى هذا الحديث شهق شهقة حتى يغمى عليه، شهق شهقة حتى يغمى عليه لعلمه بعظم هذا الوعيد وكثرة ما يحصل فيه من البلاء لأهل العلم والفضل. ولذلك الإمام الطيبي رحمه الله تعالى نقل عنه شارح كتاب التوحيد في باب الرياء الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب كلاما عظيما في الرياء وكيف يدخل على أهل العلم، وقال يعني لما ذكر أنه أعياهم الشيطان أن يأتيهم من قبل الشهوات ومن قبل الدنيا والأموال ومن قبل أبواب كثيرة التف عليهم حتى زين لهم أمورا فدخل عليهم من هذا الباب فاستجرهم فمالوا فضاعوا. وهذا قد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء. جاء في بعض الآثار أو في بعض الروايات أنه حتى إذا وفى الناس أعمالهم يأتي أناس فيقول: اذهبوا إلى من كنتم تراءون فليوفوكم أجوركم. وهل أحد غير الله جل وعلا يوفي الأجر في ذلك الموقف العظيم؟ إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ولذلك يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: لا يزال العبد بخير إذا قال قال بالله، وإذا عمل عمل بالله. والله جل وعلا يقول في ذلك: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والله أيها الإخوة، لو ما أمرنا الله جل وعلا بالبيان وتحملنا من القيام بهذه المهمة والأمانة لكان أن يقعد الإنسان في بيته خير له من أن يتعرض لهذه الفتنة. وليست فتنة أعظم من الظهور، فإنها قاصمة للظهور. ولذلك يقول ابن إبراهيم بن أدهم كلمة عظيمة، يقول: ما أخلص عبد لله أراد الشهرة، ما أخلص عبد لله أراد الشهرة. من منا الذي يسلم في هذا الوقت حينما يتكاثر الناس فيتكاثرون بمتابعيهم، بمن يتلقونهم في الطرقات، بمن يفرحون بهم، بمن يستقبلونهم في المطارات، بمن يوجهون إليهم الدعوات، بمن يصفق لهم الناس هنا أو هناك. وكل ذلك لا يجدي على الإنسان شيئا، كل ذلك لا ينفع الإنسان. يوم لا ينفع الإنسان إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولذلك قال أهل العلم في اتباع العالم: هي ذل للتابع فتنة للمتبوع. ولم يزل الناس يفتنون بهذا حتى يميلون عن إرادة وجه الله والقصد والإخلاص وطلب مرضات الله سبحانه وتعالى. كنت في إقبال الإنسان في الطلب وبداية التحصيل، وقفت على دعاء الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكان مما أثر من دعائه أنه يقول: اللهم اخمل ذكري. فكنت أتعجب من هذه الكلمة، ماذا يريد بها؟ وكيف يريد إخمال ذكره والإنسان يريد أن يعرف ويحفظ عنه وينقل عنه العلم وتؤثر عنه الأحاديث ويتأسى به الناس ويقتدي؟ فلما مرت بنا الأيام وتوالت علينا الأعصار عرف الإنسان عظم ما في الشهرة من البلاء والشر والفتنة، وعظم ما في الانكفاء من الراحة والرحمة. وإذا أراد الله جل وعلا وصول الخير أوصله ولو لم يعرفك الناس، ولو لم يحفظوا لك اسما، ولو لم يصفقوا لك، ولو لم يتكاثروا عليك في مسجد ولا في درس، فربما كانت كلمة واحدة يخلص فيها العبد لله جل وعلا خير من مجالس كثيرة لا حد لها ولا إحصاء لا يوفق فيها العبد للإخلاص. ولقد أعجبني الحقيقة ما رأيت من بعض إخواننا من طلبة العلم، وكانت يعني لفتة كريمة جميلة مؤثرة للقلوب مصلحة للنفوس. لما كان في مجلس من مجالس العلم وكان في نهاية الدرس أو قبل نهاية الدرس، انصرف بعض الطلاب أو استعجلوا في الانصراف، فكأن الشيخ يعني أشار إليهم أو استوقفهم وقال كيف تنصرفون من الدرس وهو لم ينتهي؟ ثم لعله حدثته نفسه أن الناس يظنون أنهم إنما قال ذلك انتصارا لنفسه أنهم أقاموا عنه وهو لم ينتهي من حديثه، فقال إني لا أقول ذلك لأجلي، فأنتم لن تنفعوني يوم القيامة، سأحشر وحدي وأبعث وحدي وأحاسب بين يدي الله وحدي. وهي كلمة لطيفة عظيمة، من يستشعرها فإنه يعلم أنه لا يجدي عليه أحد، مدحك هذا، أثنى عليك هذا، أعطاك هذا، ثم ماذا؟ هباء منثور، لا ينفعك شيء ولا يبقى لك شيء، وتوقف بين يدي الله فماذا يكون؟ والعجب أيها الإخوة أن باب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى كان فيما مضى يحتف به الرياء والسمعة ونحو ذلك، مع ما فيه من البلاء والتجلد والشدة وكثرة الفتنة وقلة الحال والفقر والفاقة، وربما يعني أن يعرض عنه الناس، وربما طرد، وربما ابتلي. نعم، ومع ذلك هو باب من أبواب مداخل الشيطان في الانصراف عن الإخلاص، فكيف به في هذه الأزمنة التي ربما صارت بابا من أبواب الجاه أو التكثر أو التكسب أو التعرض للمواطن وللوظائف وللوجاهات ولغيرها، أو مخالطة أصحاب الأموال والثروات وغيرها، فإن الأمر أشد في حصول الفتنة بالدعوة. فإذا انضم إلى ذلك قلة في الصلاح وضعف في العبادة وإعراض أو نقص كثير في الخلوات، في قيام الليل، في ذكر الله، في الحزب من القرآن، في التعبد لله جل وعلا بأنواع العبادات، لم يكن بين الإنسان وبين الانحراف إلا شيء قليل، ولا يكاد يسلم منا إلا مسلم. وأخشى أن يكون هذا المجلس حجة علينا لا لنا عند الله جل وعلا، لكن لولا لطف الله وطلبنا ورجاؤنا لله جل وعلا أن يتجاوز ويغفر وأن يعفو وأن يصفح وأن يصلح القلب وأن يعفو عن العثرة وأن يدمح الزلة وأن يتجاوز عن الخطيئة، وإلا لكان الإنسان من الهالكين. إذن إذا جاء الحديث عن الدعوة إلى الله جل وعلا، فإنه أول ما يذكر فيها، أعظم ما يذكر فيها، أهم ما يذكر فيها، أوسط ما يذكر فيها، آخر ما يذكر فيها، هو الإخلاص لله جل وعلا. ذلكم أن الدعوة دعوة إلى الله، فكيف لشخص يدعو إلى الله وهو يقصد غير وجه الله؟ كيف لشخص يأخذ وظيفة الأنبياء والرسل الذين همتهم وحياتهم وكل أحوالهم دعوة إلى الله سبحانه وتعالى وهو على غير طريقهم وأبعد ما يكون عن منهاجهم، وهو إنما هو في سبيل الشيطان، وهو إنما يجمع حظوظ النفس ورغباتها من كسرة خبز أو لقمة عيش أو رغبة في جاه أو طلب لوظيفة أو تكثر في مجتمع أو طلب ترفع على الأقران أو إلى غير ذلك من المطالب والرغبات. فكم من الذين لما انصرف عنهم أهلوهم وذووهم لم يجدوا إلا الدعوة إلى الله جل وعلا لعلها أن تعيد لهم شأنا أو أن تظهر لهم قدرا. أيها الإخوة، ليس الحديث حديث يتعلق بتفاصيل الكلام على هذه المسألة، وإلا فهي مسألة تؤرق القلب، مسألة عظيمة، مسألة والله لولا الأمانة لم نتكلم بها، لأن الإنسان يعرف ما ألم بقلبه من الخروق ومن الضعف ومن النقص. كيف ونحن أمام هذه الشاشات التي تفسد القلوب الصالحة فكيف بالقلوب الفاسدة، والتي تغير القلوب المخلصة فكيف بالقلوب المتقلبة المتلونة؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله أن يخلص لي قلبي، وأن يخلص لكم قلوبكم، وأن يخلص للإخوة المشاهدين والمشاهدات، وأن يجعلنا من عباده المخلصين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ربما كانت الآيات والأحاديث وما جاء وما أثر في الآثار كثير، لكن والله لوعة الحديث عن هذا أنساني كثيرا من ذلك. لكن لعلنا أيضا أن نختم بهذا الحديث، وهو كالحديث كسابقه محركا للنفس مغيرا للقلب. لا خير فينا إن لم نتعظ، ولا خير فينا إن لم نتذكر الذي حسنه أهل العلم: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد به إلا عرض الدنيا لم يجد عرف الجنة، يعني لم يجد ريحها. إذا تقرر أنكم أيها الطلاب، طلاب العلم وطالباته، أنتم الدعاة إلى الله، الراغبون إلى الله، المرغبون إلى سبيل الله، والمباعدون عن سبيل الشياطين، أحوج ما تكونوا إلى استحضار الإخلاص في كل حركة وفي كل سكنة وفي كل قليل وفي كل كثير، وأن يتفقد الإنسان نفسه قبل العمل وفي أثنائه وبعده، وأن يكون هذا هو هجيراه في كل شؤونه، أن يرجو أن يكون من عباد الله المخلصين. إذا يعني كفى في هذه الإشارات، ننتقل إلى مقوم من مقومات الدعوة، وهو أيضا كالأول من جهة العظم والأهمية، ومن جهة البلاء الكثير الحاصل فيه والفتنة، وأيضا ما جرى فيه من الخرق ومن النقص الذي يستوجب الوقوف كما وقفنا عند الأمر الأول، وهو العلم. العلم في الدعوة إلى الله جل وعلا هو أساسها، وهو سبيلها. فمن لم يكن عالما فإلى أي شيء يدعو؟ إلى الجهالات؟ إلى المحدثات؟ إلى البدع؟ إلى الشيطان؟ إلى الشرور؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي مر بنا: مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول رب العالمين بعث بالعلم داعيا إليه، فلم يدعو إلى نفسه، ولم يبتدر بآرائه وحبائل أفكاره صلوات ربي وسلامه عليه، إنما كان وحي يوحى وسنة يتلقاها فيؤدي الأمانة فيها. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان كذلك المتبعون لسنته، المنتهجون نهجه، الطالبون لهداية العباد إلى دينه وشرعته. ولذلك تعرفون تبويب البخاري في باب القول، العلم قبل القول والعمل، وذكر الآية في قول الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فقال شراح الحديث: فدل ذلك على أن العلم سابق للقول والعمل، وأنه شرط لقبولهما، فإنه لا يتأتى للإنسان قول صحيح وعمل سديد إلا بالعلم. ولذلك أيضا في الآية التي سبقت وذكرناها في المقوم الأول من مقومات الدعوة: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. والبصيرة من البصر، وذلك أن البصر يحصل به رؤية الأجسام، نعم، والأشياء، لئلا يعني يقع فيها الإنسان ويتدهده. فكذلك البصيرة للقلب هي تنجلي بها الجهالات، ويفتح للإنسان باب العلم والإنارات، فتفتح له آفاق الهدى والاستقامة والبيان والمعرفة. ولهذا لن يفلح شخص دخل في الدعوة على غير علم وبصيرة. ولذلك جاء في دلالات الأحاديث ما يدل على هذا الشأن ويؤكد عليه، وكذا في دلالات كتاب الله سبحانه وتعالى. لا ينفك كثير من الأحاديث الدالة على هذا والداعية إليه. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فلا بد أن يكون سالكا طريق العلم، طالبا له، مبتغيا لسبيله، غير ملتفت يمينا ولا شمالا. يقول الحسن البصري، وهي كلمة أيضا جاءت عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، أنه قال: العامل بغير علم يفسد أكثر مما يصلح، يفسد أكثر مما يصلح. هذه مأثورة عن عمر بن عبد العزيز، وأثرت عن الحسن البصري. وتأملوا كلمة الحسن، يقول رحمه الله تعالى: العامل بغير علم يفسد أكثر مما يصلح، فاطلب العلم بما لا يضر بالعبادة، واطلب العبادة بما لا يضر بالعلم. نعم، فإن أقواما، تأملوا هذه الكلمة، فإن أقواما طلبوا العبادة بغير علم وانقطعوا لها، فقاموا على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالسيف، ولو أنهم تعلموا ما عملوا ما عملوا. هم الخوارج، يشير إلى الخوارج، فإنهم كانوا أصحاب عبادة وأصحاب صلاة وأصحاب قيام لليل وأصحاب صيام، ومع ذلك هم الذين قتلوا عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهم الذين فتحوا باب الفتنة وانفتحت إلى آخر هذه الدنيا. فتأمل هذه المقولة وانظر ما يدخل فيها وما يتعلق بها. إذن إذا قلنا من أنه لا بد من العلم في باب الدعوة إلى الله جل وعلا، فهذا أمر ظاهر بين، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال إلى ما تدعون؟ قال بما تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال بسنة رسول الله. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي ولا آله. قد يظن النظان أن في الثالثة رجوع إلى رأيه، لا، لم يقل أجتهد رأيي، لكن لما قال أجتهد رأيي ولا آله، يعني ولا أقصر في النظر في إيش؟ في الاستنباط ما جاء في دلالة الكتاب والسنة والقياس عليها وإلحاق الشبيه بشبيهه والنظير بنظيره، فليس في هذا بوجه من الوجوه أنه كان اتباعا لي أو ليس فيه يعني طلبا للعلم وإقامة له في الحكم والدعوة إلى الله جل وعلا. لو نظرنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، هذا من الأحاديث التي رواه البخاري في صحيحه، وهو من أهم الأحاديث الدالة على أهمية العلم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من حفظ آية فليكن داعيا إلى الله، أليس كذلك؟ وإنما قال بلغوا عني ولو آية. إذن إنما يبلغ الإنسان بقدر ما علم، بقدر ما حفظ، بقدر ما تعلم، بقدر ما فهم، لا يجوز له أن يتجاوز ذلك. ويدل لهذا دلالة جلية واضحة الحديث الآخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. إذن أول الحديث نظر الله، الدعاء له بأن يعطى نظارة في وجهه، وهذه يعني دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، هذا يدل على ماذا؟ على أن الإنسان يتخبط بالجهالات، أن الإنسان يدخل فيما لا يحسن، أن الإنسان يقول ما لا يعلم، لا، وإنما هو أداء لما وعى، أداء لما حفظ، أداء لما عرف. فرب مبلغ أوعى من سامع، وفي رواية فرب حامل فقه ليس بفقيه. إذن هذه الأحاديث من أهم وأشهر الأدلة وأهمها التي تدل على أهمية العلم. وهنا مسألة سبق أن أشرنا إليها سابقا، قلنا لكم أن كثيرا ممن يخوضون غمار الدعوة من أهل الجهالات وعدم التريث في العلم والتزود منه يستدلون بهذا الحديث بلغ عني ولو آية، وهذا لا ليس فيه مستمسك لهم من وجه بوجه من الوجوه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغ عني ولو آية. إذن الحديث فيه دلالة على أن الإنسان يبلغ ما حفظ آية أو أكثر، لكن ليس فيه أن من حفظ آية جاز أن يقول في كل ميدان أو أن يتكلم في كل سبيل، خلافا للحال الذي يفعلونه، بمجرد أن يخرج شخص من محل بلاء وفتنة وشر حتى يذهبوا به ويعرضوه للناس يتكلم و يدعو ويعظ، وهذا خلل كبير وخطأ ظاهر مبين عظيم. فإنما يبلغ الإنسان ما عرف وينقل ما حفظ. وهنا مسألة مهمة، وهو هل من لازم الدعوة إلى الله جل وعلا أن يكون الإنسان عالما، أو أن الدعوة إلى الله جل وعلا تتجزأ بحسب العلم، فمن علم قليلا دعا قليلا، ومن علم أكثر دعا بحسب ما علم، أو فحتى يكون الإنسان عالما؟ الحقيقة أن الجواب هنا يحتاج إلى شيء من التروي والنظر، وذلك أن نقول من حيث الأصل فإن الدعوة إلى الله جل وعلا وظيفة، وهي وظيفة عظيمة، فلا بد من أن يكون المتصدي لها، يعني المتصدي المقصود هنا من؟ والمتصدي لها إيش؟ الذي تكون هذه هي وظيفته، كما كانت وظيفة الأنبياء والمرسلين، فلا شك أنه لا بد أن يكون على قدر من العلم وافر، وأن يحصل درجة يعني معينة له على ما هو فيه، وإلا يوشك أن يزل في حال من الأحوال. ولا نشترط كمال العلم، إلا لأفضى ذلك إلى أن لا يتصدى لها إلا القلة القليلة من الناس. لكن الأصل أن من يتصدى لهذه الوظيفة ويتفرغ لها أن يكون على علم وبصيرة على أقل في أقل الأمور بأصول الشرع وبما يتعلق بما يحتاج إليه عموم الناس، وأن يكون عالما بفروض الأعيان وما يحتف بها مما تشتهر حاجة الناس إليه أيضا من فروض الكفايات، ليكون يعني مستعدا لما يعرض للناس من استفتاء، ولما يتجدد للناس من سؤال، ولما يقع لهم من إشكال، ولما ينتابهم من أمر في زواجاتهم أو طلاق أو بيع أو شراء أو غير ذلك. إذن هذا من جهة. من جهة أخرى، نعم، نقول يمكن أن من كان ذا علم أقل أن يكون له مشاركة في الدعوة، لكن حذاري أن يتجاوز شيئا لم يعلم، حذاري أن يقول على الله ما لا يحسنه وما لا يعلمه، والله الله أن يستجريه الشيطان فيتجرأ على الحدود والحرمات. وإن كثيرا من البلاء الذي وقعنا فيه في هذه الأزمنة أنه بدأ أناس بالدعوة ظانين أن عندهم شيء وليس شيء وليس تم شيء عندهم، حتى إذا نصبهم الناس يظنون بهم الخير ويظنون بهم العلم وهم ليس عندهم علم، ولم يرجعوا ليعرفوا قدرهم، وإنما تقدموا فسئلوا فأفتوا فضلوا وأضلوا. وما جهلت كثير من أهل البدع والأهواء والمتصوفة إلا من هذا، وما ضلالات كثير من أعمال الإرهاب وإراقة الدماء والتسلط على المسلمين والمعصومين من أهل الكتاب وغيرهم إلا من هذا الباب. قرأ شخص كتاب أو حفظ القرآن أو تخرج من معهد علمي أو دراسة جامعية دينية ثم ظن أنه، أو جلس بين يدي شيخ جلوسا قليلا، أو أخذ نتفا من هنا وهناك عبر هذه المواقع وعبر هذه المجالس، فظن أنه حاز العلم فتكلم وأفتى وأعجبه حلاوة كلامه، وأدخل إليه الشيطان العجب والهوى حتى ضل وأضل. فإذا من كان ذا علم قليل فنقول إنما يسعه أن يقول ما علم، لكن هنا مسألة كثيرة الحصول، وهو أن أناس ربما يحفظ حديث أو يعرف آية أو يسمع مسألة فيدعو الناس إليها، على حين أنه إنما يعرف رأس المسألة، أما قيودها وما يتعلق ببعض اعتباراتها وما فيها من دقائق لا يحسنها، فربما يأتي بأصل المسألة ثم ينقضها، وربما أتى بالمسألة وما يعارضها، وربما أتى بالمسألة على غير وجهها. فلأجل ذلك حتى يعني إذا قلنا من أن العلم يتجزأ، فلا بد أن يكون الإنسان حافظا لهذه المسألة على وجه دقيق، وأن لا ينقل مسألة إلى مسألة أو حالا إلى حال أخرى، فإذا اشتبه عليه فالأصل أن يسكت، فإذا اشتبه عليه فالأصل أن يسكت وأن لا يتكلم وأن لا يدخل في هذا الميدان، فيكون سببا للبلاء والجهل والضلال والإضلال. أيها الإخوة، هذا الكلام في باب العلم والتعلم الحقيقة أنه مهم للغاية. وأعجب شيء يعني رأيته في خلال دراستي إلى أن وصلت إلى ما وصلت إليه في موطني هذا، أن أنا وغيري كثيرا ما نذكر عن الصحابة أنهم يقولون من تكلم فيما لا يعلم فقد أصيبت مقاتله، من لا أعلم نصف العلم، إلى غير ذلك من الأشياء، تورعهم عن الفتاوى يعني وتدافعهم للفتية، ونقل ما نقله ابن القيم وغيره في إعلام الموقعين من هذه الروايات والآثار. ثم إذا جاء الميدان إلى الواقع تجد أن كثير منا أسرع ما يكون إلى القول في المسألة، وأسهل ما يكون عليه الإفتاء، وأهون ما يكون عليه التصدي لها، وهذا من استجراء الشيطان لنا. فينبغي الإنسان أن يتوقع. وقد يقول المسألة على سبيل المدارسة، وقد يقول المسألة على سبيل التبيين والتعليم لأنه حفظها على وجه، لكن باب الفتية والتصدر وتقرير المسائل، خاصة إذا كانت تلك من المسائل المشكلة أو من مسائل العموم أو مما يترتب عليه مفاسد كثيرة، فإنه أحرى بالإنسان أن يحجم، أحرى بالإنسان أن لا يستعجل. ويعني مما يحفظ في هذا، وهي مأثورة عظيمة عن الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى، وهي تتعلق بالأمرين جميعا، سواء بباب العلم أو بباب الإخلاص. يقولون أن الإمام ابن رجب رحمه الله أولا كان لا يعرف في وقته كثيرا، وإن كان ربما يكون في مجلس العلم فيذكر المسألة حتى يستوعب أطرافا لها كثيرة ودقائق لها عجيبة لا يكاد يحسن أحد ما يحسن. يقولون ثم ينتقل إلى بعض مجالس الناس العامة فيعرض للمسألة فلا ينطق ببنت شفا، فيعجب الطلاب يعني، ويقولون يتكلم من هو دونه، وظننا أن لو تكلم شيخنا لكان أتم من كلامهم وأحسن. يقولون فإذا خرجنا من ذلك المجلس سألنا الشيخ الإمام ابن رجب لما لم، قال إن هذه مجالس ما أريد بها وجه الله. يعني أحيانا هذا العلم إنما هو للتجاري والتدافع وإظهار النفس، وأنه غلب فلانا بحجته أو أنه أفحم فلانا في مسألته. فتأمل أن أهل العلم الراسخين لا يأتون العلم إلا على وجهه، ولا يأتونه إلا بحقه، فكيف بمن يتكلم ولم يعرف حق العلم، وكيف بمن يتكلم ولم يحط بالمسألة على وجهها وعلى يعني تمامها وبيانها. هذان الأمران أمران عظيمان، ولو أننا أيها الإخوة استفرغنا الوسع واستجمعنا كل المجالس القادمة في التأكيد على هذا الأمر لكثرة المخالفين فيه الذين يتكلمون بغير علم، ولأهم عظم ما يتعلق بذلك من دعوة الناس إلى الجهل، كما قلنا الرجل يدعو وهو جاهل، قال نعم حتى يضل ويضل الناس، وأيضا لما يكون فيه من التلبيس على الناس والبلاء الكثير، كل ذلك إيش يحوجنا إلى أن نحجم. وما رأيناه من كثير من الفرق ومن دخلوا في الميادين الدعوية على غير هدى وعلم، حتى قلبوا الشريعة رأسا على عقب، ودعوا الناس إلى ضلال عظيم، فزينوا الشرك وزينوا البدع، وحتى سوقوا للمقالات الضالة التي ربما يعني تصل إلى ما يخرج من الملة ويفارق به الإنسان الإسلام. وكل ذلك إنما مبدأه عدم العلم وعدم التوقي في الدعوة إلى الله جل وعلا. فلذلك هذا باب مهم، وتعلمون أنكم في هذا البناء العلمي إنما تكلم في فقه الدعوة إلى الله جل وعلا في آخر مستوياتها، لما تجمع للطالب من أصول العلم ومسائل الفقه ما يكون قدرا لا بأس به، ربما كان زادا يستطيع به النفع والإفادة، على حين أن ذلك أيضا مقيد بقيده ومشروط بشرطه، وهو ألا يتجاوز ما لا يحسن وألا يتكلم فيما لا يعلم. يعني أظن أن الحديث في هذا كافي، وإن كنا يعني لم نستطرد، لم نذكر ما يليق بهذه المسألة من أيضا أدلة، وإنما هي إشارات لطيفة، لكن لعل في الإشارة ما يغني عن كثير من العبارة. أظن أن الوقت أزف أو انتهى، وددنا أن يكون الحديث أطول، فإن الحديث إليكم ماتع، وإن كنت لكم يعني ممل، لكن إنما هو قول الله جل وعلا وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن ينفعنا به، وأن يجعله مصلحا لقلوبنا، مقيما لنفوسنا، مذهبا لأهوائنا وشهواتنا، محصلا لتمام إخلاصنا وكمال توحيدنا والتوجه والقصد لله جل وعلا ربنا. إلى هذا ينتهي هذا المقام في مثل هذا المجلس المبارك. أسأل الله جل وعلا أن يجزيكم خير الجزاء حاضرين ومشاهدين، وأن يجزي الإخوة القائمين على هذا البناء العلمي خير الجزاء وأوفاه، وأن يزيدهم من العلم، وأن يجعلهم باب العلم وطريقة، وأن يفتح لهم أبوابا كثيرة في هذه الميادين ليدعو الناس إلى الحق والهدى ويجنبونهم الشر والغدا. وأستبيحكم عذرا على ما لدي من الخطأ والقصور والخلل والنقص، فإن هذا يعني حال ابن آدم، والله المسؤول أن يعفو عني وعنكم وعن كل مسلم ومسلمة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.